إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في موضع آخر من صحيحه في كتاب الرقاب، لكنه أورده مختصرا، وأورده من طريق محمد بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، محمد بن سنان بهذا الإسناد يعني الذي ذكره في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك روى هذا الحديث من أئمة الحديث الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يونس وسريج قال حدثنا خليح بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيح. يونس هذا هو ابن محمد المؤدب، وسريج هو ابن النعمان، وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا خليح وساق الحديث بهذا الإسناد، وأخرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبير في كتاب آداب القاضي من طريق أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا خليح وساق هذا الإسناد، وأخيرا رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق محمد ابن المثنى وهو أحد مشايخ الستة قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا خليح ابن سليمان بهذا الإسناد الذي أورده البخاري في صحيحه. إذن الرواة عن فليح ابن سليمان ابنه محمد بن فليح ومحمد بن سنان عند البخاري، ويونس ابن محمد وسريج بن النعمان عند أحمد، وعثمان بن عمر عند ابن حبان. بعد خمسة يروون هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي ألفاظ: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، وإذا أسند الأمر، كما في رواية محمد بن سنان، أيضا في رواية سريج بن النعمان: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. وفي مسند الإمام أحمد: إذا توسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. وطبعا هذه الألفاظ لها دلالات سنقف عليها بعد إن شاء الله. كنا في الدرس الماضي ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا، عقد هذا الباب كمثال لأدب الطالب ولما ينبغي أن يكون عليه الشيخ. وذكرنا نتفا في المرة الماضية من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والتي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ. وسنكمل بقية الآداب إن شاء الله عندما نأتي على حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي هي كالمؤمن ولا يسقط ورقها، قالوا في هذا الحديث جملة وفيرة من الآداب. لكن سنفرق الآن على بعض الفوائد الإسنادية في هذا الحديث. الإمام البخاري روى هذا الحديث من طريقين له عن فليح بن سليمان، طريق عالي وطريق نازل. أشرف أنواع العلو الذي كان يحرص عليه المحدثون هو تقليل عدد الوثائق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المصباح، كل ما تقترب من ضوء المصباح كل ما يكون أشرف لك. فلذلك كان المحدثون يحرصون على الأسانيد العالية ويبذلون حر المال في سبيل تحصيل هذه الأسانيد. سئل يحيى ابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل رحمه الله وهو في مرض موته، قيل له: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي وإسناد عالي. وكانوا كما قلت يحرصون على هذا النوع من العلو، تقليل الوثائق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وأحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس إحراز هذا العلو، لا سيما في تدليس الإسناد أسانيد. كيف كان العلماء يهتمون بالإسناد ولا يقبلون من المتحدث حديثا إلا إذا أسنده؟ ويا ليتنا نراعي مثل هذا، إذا لسكت من لا يعلم. كثير من الناس يتكلمون بالجزاف، ولأنهم تعودوا أن الجماهير لا يسألونهم فإنهم يتكلمون. حتى إن بعض الناس الخطباء أو المحاضرين يأتي فيتكلم بكلام أي كلام، يعني ما حضر درسه ولا تعب. وينبغي للمحاضر أن يحترم عقول الجالسين ليتعب، وينبغي عليه أن يعتقد أن في الجلوس من هم أفهم منه. وليس معنى أنه تصدر وجلس على كرسي الوعظ أو كرسي التدريس أنه أفضل من كل الجلوس، لا، هذا غبن لحق الآخرين وغمط لحق نفسه. يعني ما ينبغي له أن يجهل قدر نفسه. فلو أن كل متكلم يعلم أن الجماهير لا تقبل منه الكلام على علاته، إذا لبحث في أسانيده. كما كان السلف الأوائل، سمع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يحدث، سمعه يحدث بأحاديث ليس لها أسانيد، قال: ما هذا يا ابن أبي فروة، تحدثنا بأحاديث لا خصم لها ولا أذمة؟ يعني أنت لو معاك فرس جانح وليس له لجام تحكمه، ولا بعير ليس له لجام تحكمه؟ لا تستطيع. كذلك الإسناد بالنسبة للكلام مثل الخطام بالنسبة للبعير. ولأجل هذا، لأن الإسناد كان له يعني في النفوس وقع، كان كثير من الناس يستخدم الإسناد حتى لو يخترع، لكنه كان يعلم أن الإسناد له قيمة في نفس محدثه. الخطيب البغدادي رحمه الله روى في كتاب التفصيل، وهو كتاب عن أخبار المتفصلين، يعني حكاية لطيفة جدا عن نصر بن علي الدهضمي أبو عمرو، وهو أحد أئمة الحديث واللغة. قال أبو عمرو: كان لي جار طفيلي من أحسن الناس منظرا وأجملهم ملبسا وأعذبهم منصفا، وما من وليمة أذهب إليها إلا يتبعني، فيكرمه الناس لأجلي، يظنون أنه معي. فهذا الأمر غاض نصر بن علي. قال: فقلت في نفسي يوما: لو دعاني جعفر بن القاسم اللي هو أمير البصرة يعني، وتبعني هذا لأفضحنه اليوم. قال: فما هو إلا أن طرق الباب، وخلص بس الفكرة دي والباب طرق عليه، فتح الباب وإذا رسول جعفر بن القاسم يقول له: أجب الأمير، عنده ختان لابنه، أجب الأمير. قال: فما هو إلا أن لبست ثيابي وخرجت، فإذا الرجل واقف على الباب مستعد، لابس عدة الشغل ومستعد. قال: وتبعني ودخل. قال: فلما جلست على المائدة قلت: حدثنا دروس ابن زياد، حدثنا أبان بن طارق عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيت غيره من غير دعوة دخل سارقا، دخل مغيرا وخرج سارقا. أخبرت هو الطفيلي فهم أن الكلام عليه، فقال له: أنفت لك يا أبا عمرو، أنا مكسوف لك، فما من واحد من هؤلاء الجلوس إلا يظن أنك تعنيه دون صاحبه، ثم تتحدث بمثل هذا على مائدة سيد من أطعم الطعام، ثم إنك تحدث عن دروس وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك الحديث، ونسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل. شوف من الذين ده أبو عاصم ده اللي ضحك مخلد الشيباني من أوسق الناس، وهو من كبار شيوخ البخاري. فذلك يقول: نسيت ما حدثناه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف الثمانية، وهذا متن صحيح وسند صحيح. قال نصر: فأفحمني فلم أجد له جوابا، وخرجنا من العزومة المائدة دي، فقال لي: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصاب فقد ظن عجزا. لو كنت عايز تدخل حرب وفجر الناس تطلع سليم منها يبقى انت ظننت عجزا. قال: وفارقني ولزم جانب الطريق الآن. فشوف يعني واحد طفيلي ناقد، يعني يقول درست ضعيف وأبان متروك، وبعدين يروي إسناد الحديث إسناد نظيف ويقول هذا سند صحيح وسند صحيح. كانت هذه البضاعة الرائجة والسائدة، ولذلك كان العلماء لعنايتهم والعامة لعنايتهم بالأسانيد كانوا يكتشفون الكذابين الذين يكذبون بهذه الأسانيد. ولله در عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا ان احنا بنحقق ونسأل كل انسان عن مستنده لقال من شاء ما شاء. وهنا ايها الإخوة الكرام اذكر شيئا من محنة جسيمة في الواقع لكن لا يشعر بها اكثر الناس، وهي ضياع فن التراجم في هذا العصر. لو ان انسانا سئل عن شيوخه فادعى جماعة من الشيوخ، قال مثلا انا عدة شيوخي 100، 30 في الحديث، 30 في الفقه، 10 في القراءات، 10 في النحو، 10 في الصرف، هل تستطيع ان تكذبه؟ حتى لو كنت لو تسمي لي شيوخ في الحديث مثلا يقول علي ابراهيم، تعرف تجيبه؟ زحمة مثلا، تعرف اين هو في الكرة الارضية؟ ما تعرف. لما كان في عناية بفن التراجم ما يستطيع احد ان يكذب. ليه؟ اذا قلت انا قرأت العلم الفلاني على فلان بننظر في كتب العلماء الذين ترجموا لاهل العصر، هل هذا الرجل له وجود اصلا ام لا، هل هذا الرجل كان متينا في مادته ام لا. لكن يستطيع اي انسان ان يدعي لنفسه ما يشاء ولا يستطيع احد ان يكذبه. بعض الناس الان بعد 300 عام قد يكون أئمة، قد يكون أئمة. يعني مثلا لو أني قلت مثلا حدثني أبو لمعة، أنت كلكم عارفين أبو لمعة، يعني أستاذ الكذب في العصر الحديث، واخد بالك؟ بعد 300 سنة أو 500 سنة، لأنه لم يؤرخ أحد لأبو لمعة ده ولم يقل احد انه كذاب، قد يكون ابو لمعة ده امام بعد 500 سنة، لانه لا حس ولا خبر عنه. فهذا الفن، فن التراجم، فيه صيانة لعلم العلماء وقطع للمدعين. كان زمان يكتشف الكذاب اذا الف سندا من الاسانيد يكتشف على طول. يعني بيذكر العلماء ان يحيى بن معين واحمد بن حنبل، وقصه معروفه وان كان طعن فيها بعض العلماء كابن الجوزي اظن، قال ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين دخلوا مسجدا من مساجد الكوفه، فاذا رجل من القصاص عمال يحدث، صار يحدث بالاسماء اللامعه، قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا من الاسانيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمه طائرا، كل طائر له 70,000 راس، كل راس في 70,000 منقار، كل منقار في 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغه. تركيبة يعني عجيبة بلد. فيحيى بن معين كان بيصلي تحية المسجد، سمع الكلام ده ما صبرش، ساعد في صلاته بلد. وبعدين هذا القاص بعد ما خلص الحكاية دي كل واحد بيرمي بياضه، رمي له قرشين وبتاع، فناداه يحيى بن معين، فجاء الرجل متوهما لنوال، يعني لعطاء، يعني فاكر انه هيديله حاجة. فقال له يحيى: اجلس تجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين واحمد بن حنبل. قال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط. فالرجل كان ايه برضه ذكي وبيتصرف بسرعة، درس. فقال له قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة، عرفت أنه أحمد دلوقتي هو بس. أو تظنان أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل واحد من غيركما؟ لقد حدثت عن 17 أحمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين، يخلى من الشبه 17، إحنا عندنا يخلى من الشبه 40 بحكم إيه العصر، كل ما بنتقدم وبنقترب من الساعة العدد بيزيد، تخبرك. قال فوضع أحمد فمه في كمه بيكتم الضحكة، مش عايز الضحكة تطلع، تخبرك. وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. أهو ده رجل عارف أن الإسناد له شأن عند الجماهير، قال السند من الأسانيد، وخذلك. لكن كان هناك من العلماء من يقوم لأمثال هؤلاء. قيل لعبد الله بن المبارك الأحاديث الموضوعة يعني ماذا نفعل فيها؟ قال تعيش لها الجهابذة. وكان العلماء يعدون العدة لأمثال هؤلاء، كل فعل رد فعل، كذبوا في الأسانيد وألفوا أسانيد، الله تبارك وتعالى يوجد من العلماء من يكشف مثل هذا الخطل، ليه؟ لأنه فيه جناية عظيمة على السنة. يحيى بن معين رحمه الله كان في رسم يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فرآه أحمد بن حنبل، كان يحيى وهو بيكتب الصحيفة أي واحد يقترب منه يطوي الصحيفة. فلما جاء أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، كان بينهم إخاء أكيد، قال ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال أكتب صحيفة أبان عن أنس. كذابين، كان لهم صحف بإسناد واحد مثلا عن أنس بن مالك، ويروي 40 حديث 50 حديث 100 حديث، وتفضل دي اسمها صحيفة، تروى بإسناد واحد زي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكل واحد يأخذها عن عمرو هي صحيفة، هذا إسناد صحيفة لا يتغير يعني. فقال هذه صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس. طبعا أبان بن أبي عياش متروك الحديث، وكان شعبة شديد الحمل عليه وكان يكذبه، حتى ان ابان وسط حماد بن زيد واخرين سليمان بن حرب يكلموا شعبة بن الحجاج انه يكف عنه، لانه كان زمان العالم اذا تكلم اذا جرح فقد يقضي على المجروح، فيه كان لهم قيمة وكان لكلامهم قيمة كبيرة. يقول يحيى بن معين هذه صحيفة أبان عن أنس أكتبها ثم أحفظها، فإذا جاء كذاب فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذبت، بل هي أبان عن أنس. شوف في الكتابة ثابت وأبان قريبا من بعضها، يمكن أن يحصل تصحيف. فممكن واحد من سراق الأسانيد وكان فيه لصوص الأسانيد برضه زي المحافظ والكلام ده والجيوب والكلام ده، كان فيه سراق الأسانيد يسرق إسناد وحديث ويركب له أسانيد متعددة، فيأتي فيضع بدل أبان يحط ثابت. طب ثابت ابن أسلم البناني من أوثق الناس عن أنس، لازم أنس بن مالك 40 سنة وهو من أثبت الناس في أنس، فلما تضع ثابت مكان أبان يبقى الحديث صار إيه صحيحا. فمن عناية يحيى بن معين أن يحفظ الكذب، مش يحفظ الصحيح، أن يحفظ الكذب حتى إذا جاء سارق أو مصحف فجعل بدل أبان ثابت يقول له كذب، بل هذا أبان عن أنس وليس ثابت عن أنس، هذا كله لصيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإسناد له قيمة كبيرة، والإسناد كما قلت هو المستند الذي تقدمه الذي يدل على صحة الكلام المضاعف. احنا الآن بنحكم على الأحاديث أنها صحيحة أو ضعيفة أو حسنة إلى آخره بالأسانيد، نجمع الأسانيد ونجمع الطرق وننظر في المتابعات والمخالفات إلى آخره، ونستضيء بكلام العلماء المتقدمين وكلام العلماء المتأخرين، ونخرج في النهاية ببحث إن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. كل هذا بسبب الإيه؟ بسبب الإسناد، وإلا لو راح الإسناد لا نستطيع أن نحكم على الكلام حتى نعرف نقلت هذا الكلام. الجماعة اللي كانوا بيشحتوا زمان كانوا يشحتوا الأسانيد برضه، فاخبرت زي ما ذكر برضه ابن الجوزي أن رجلا متسولا كان بيستجدي العطاء من الناس فأبوا أن يعطوه، فقال لهم ما أعطيتموني لأخزينكم سائر اليوم، وعلى طول طلع من الكيس بتاعه إسناد عن يزيد بن هارون بإسناده النظيف عن حد كده من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثا. خلاص، فعلى طول الناس خايفة من إيه؟ من الموضوع ده، فكل واحد اداله ايه اللي في النصيب. هو الرجل اخذ الحصيله ومضى، وجاء يزيد بن هارون فسالوه يعني انت حدثت بالحديث الفلاني؟ قال كذب عدو الله ما سمعت به الا الساعه. واخد بالك، هو عارف الاسناد له وقع عند الناس فالف هذا الاسناد. حتى في الخلافات المذهبيه والخلافات الفقهيه كل طائفة كانت بتفتري من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المتون التي تؤيد ظاهرة ما تذهب إليه. يعني شوف مثلا خلاف كان بين الحنفية والشافعية في كثير من الأعصار كان خلافا شديدا وكان خلافا حادا، حتى وصل الأمر لبعض المتأخرين من الأحناف أنه أفتى بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية. ليه؟ قال لأن الشافعي يستثني في إيمانه، والاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان كفر. يعني الشافعي يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والإيمان عند الحنفية التصديق، والتصديق لا يتصور فيه استثناء، لابد أن يكون التصديق جازما. واخبرك، فقال إن هذا شك في الإيمان كفر. واخبرك، فالمسألة دي عملت مشاكل. فجاء واحد متأخر عنه من الحنفيين وكان يسمى بمفتي الثقلين، مفتي الإنس والجن، ذلك فقال يعني نزلوها منزلة نساء أهل الكتاب، يعني المرأة التي تتمذهب بالمذهب الشافعي حننزلها منزلة النصرانية أو اليهودية. يعني كما يجوز أنك تتزوج نصرانية أو يهودية يجوز لك أن تتزوج شافعية. فذلك كان الخلاف شديد، وبعض الناس ألف انتصارا لأبي حنيفة رحمه الله حديثا يقول بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. محمد بن إدريس ده الشافعي، محمد بن إدريس هذا الشافعي رحمه الله أضر على أمتي من إبليس. العجيب في المسألة أن البدر العيني رحمه الله في تاريخه يميل إلى أن لهذا الحديث أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب محض لا ينبغي أبدا للمرء أن يتردد في تكذيب هذا الراوي وفي الحكم ببطلان هذا المثل بشقيه، بالبشارة بأبي حنيفة وبالإزراء على الشافعي، كلاهما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أدى يعني هذا إلى العصبية. واحد كان له ابن في الكتاب والمعلم ضرب علقة والولد جاي لأبوه بيعيط. وأبوه كان متخصص في الكذب، الحديث. لماذا تبكي يا ولد؟ قال له ضربني المعلم. قال لأخزينهم. حدثني عكرمة، على طول جاهز على طول، ها؟ حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم معلموكم. تخبرت. فالعلماء بقى ايه الكبار الجهابذة كانوا لهذه الأسانيد بالمرصاد، فقل ما يكذب رجل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويكشف ذلك أهل الحديث. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في البحر إلا فضحه الله في البر. صيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، احنا بنقول هذا الكلام لأن له علاقة وثيقة بالمثل. الآن إذا وسد الأمر إلى غير آل فانتظر الساعة، في هجمة شرسة على أصحاب الحديث، وحتى دخل في هذه الهجمة النسوان، والنسوان لغة عربية فصح، لذلك دخل في هذه الهجمة النسوان. فامرأة بتقول إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط. يا بيت شو البيت دي، ها؟ المعلمة دي، المعلمة لم يصح إلا 17 حديث. ما عرفش البخاري جاب كل ده منين، فهي بتقول كده. واخبرت يا أخي، هذا هوان، هذا هوان والله. أن يسمح لامرأة أن تتكلم بهذا الكلام في بلد تعد بعلماء الشرع، والمرأة تفوز بهذا الكلام ولا تحاسب؟ سبحان الله، يعني لا يوجد نقابة للعلماء، في نقابة للحيوانات وبتدافع عن الحيوانات وبتنتزع حقوق للحيوانات، وفي نقابة للأطباء، وفي نقابة للصيادلة، وفي نقابة للمهندسين. والنقابات دي إنما أقاموها لحفظ حقوق الطائفة التي تنتمي إليها والدفاع عنها والذب عن حريمها. لكن في هوان، إن أي إنسان يتكلم في دين الله عز وجل ولا أحد يرده. إذا وسد الأمر إلى غير ألف فانتظر الساعة. يعني أنا لو في قديما كمثال إجازة، الدين كعقيدة للكل نعم، ولكن كعلم له رجالة. طيب أنت إذا قلت هذا حلال وهذا حرام، مش هذا توقيع؟ كما يقول ابن القيم: كأنك توقع عن الله. وأنت لما تقول هذا حرام وهذا حلال، ما هذا إذن منك بحل هذا أو بحرمة هذا، مش ذا توقيع؟ يبقى الذي لم يستوفي أدوات الفتوى ثم يفتي هذا مزور، ينبغي أن يعاقب أشد العقوبة لأنه مزور. الآن كل من هب ودب بيتكلم حتى في غير تخصصه. يعني علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. علم الحديث لا يذلل لامرأة قط أبدا مهما فعلت وبذلت، لأنه له يعني مؤهلات المرأة فطرة وخلقة لا تستطيعها. وعلى مدار تاريخنا الطويل ما رأينا امرأة قط ناقدة، إنما رأينا نساء راويات تأخذ كتاب ترويه، زي مثلا بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخه، كريمة بنت أحمد المروزية لها رواية صحيح البخاري والحافظ بن حجر اعتمدها، وهي من أوثق الروايات. كذلك أمة الله مريم الحنبلية لها مسند صغير. المرأة تروي بإسنادها نعم، لكن تنظر وتنقد لا، هذا علم تفرد به الرجال. في امرأة صحفية، وده من جملة الركام كما الكلام كله آخذ بعضه برقاب بعض، كتبت كتابا، هو كان عبارة عن جملة مقالات، ونزلت المقالات دي في كتاب، والكتاب ده بيباع بلا حرج، مبذول على الأرصفة وفي المكاتب. عنوان هذا الكتاب: هل النساء أكثر أهل النار؟ ده العنوان. طبعا داخل العنوان، داخل الكتاب، مقالات واضح انها بتعترض، يعني هي حتى دي عايزين يكتسبوا حقوق المرأة في العملية دي، برضو الدفاع عن المرأة حقوق المرأة. هل النساء أكثر أهل النار؟ قالت ان في حديث رواه راوي اسمه البخاري. سبحان الله،
الرجع للأخ صاحب السيارة دايما تفضل.
تقول ان راوي اسمه البخاري، حضرت روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعنة وتكثرن العشير وتكثرن الإحسان. فقالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكثرن العشير. ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فتقول إن هذا الحديث رواه الراوي اللي اسمه البخاري، بلد. وابن الجوزي يقول أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به، فممكن السند يكون صحيح لكن المتن يكون ضعيف. ونحن نرى ان هذا السند وان كان صحيح لكن المتن الكلام نفسه معلول وغير معقول. خلاص، ليه غير معقول؟ قال اولا، قالت اولا الرسول عليه الصلاه والسلام: الذي علمنا الذوق والاخلاق الحسنه ياتي النساء في يوم عيد بدل ما يقولون كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام، ها يقول لهم انتم في جهنم وبئس المصير؟ حد يقول الكلام ده؟ رسول الذوق، ابو الذوق كله يقول الكلام ده في يوم عيد؟ طب يقولوا في يوم تاني غير العيد، ها؟ لكن على طول يوم في جهنم وبئس المصير في يوم العيد؟ طبعا لا يمكن ان يعقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ابدا. واخد بالك؟ ادي اول علم. اللي شغاله في المطبخ طول النهار وتغسل وتطبخ، ولا الرجال اللي عملوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والصواريخ عابرات القارات وأسلحة الدمار الشام، ها؟ واللي عمل هيروشيما مين، واللي عمل مش عارف مين مين، وقعدت ايه تعدد، تخبرك مع امرأة تخبرك قعدت تعدد بقى ايه البلاوي بتاعت الرجال، تخبرك. تقول طبعا لا يمكن، وينبغي نحن نراعي المسألة التي ذكرها ابن الجوزي ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن. شوف يا اخي سبحان الله، ذكرتني لما قرأت الكتاب ده قوة، يعني حكاية يذكرها الادباء، ان خالد بن صفوان الخطيب البليغ، الرجل من الخطباء المفوهين، وكان مشهور، فكان دخل يوم الحمام، ففي واحد من العوام كان ابنه في الحمام، فاول ما شاف خالد حب يتكلم باللغه العربيه الفصحى، عشان ايه؟ خالد بقى راجل بقى خطيب بليغ، فعايز يقول له يعني ان احنا ايه زملاء، يعني خد بالك. فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. وخذلك الباء تجر بلد. وخذلك داء المفروض ابدأ بيديك ورجلاك. فهو عايز يعرفه انه بيتكلم العربية برضه زيه. فقام وقع في ايه؟ في الحفرة دي. يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. الله يرحم زمان حد يتكلم باللغه العربيه دي دلوقتي. فقالت يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. فقالت يعني فشوف يا اخي من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. أتى لمثل هذه العجائب. لما امرأة تتكلم في علم الحديث وتأخذ كلام علماء الحديث ولا تستطيع أن تصرفه تأتي بمثل هذه الدواهي. صحيح من علماء الحديث من قال إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. ليه؟ قال لك لان في احيانا بعض السارقين يركب اسناد نظيف لمتن. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسناد مذهب وفي اسانيد بيسموها سلسله الذهب من ذلك. فانت اذا رايت مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. او المؤمن حلو يحب الحلاوة او ربيع امتي في العنب والبطيخ. ودي كل احاديث موضوع. ها او المؤمن كيس فطن. اهو في بعض الناس بتعتقد ده حديث وهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وخذلك فلما ترى اسناد كالشمس ومتن كالظلمة يبقى فيه نوع من التباين بين الإسناد والمتن. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ما يجيبش إلا زيه متن نظيف وفيه معاني وكده. ففي بعض السارقين ممكن يركب إسناد من عنده على متن هو مؤلفه فيقولون إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن. احتمال إن يكون حد عمل التركيبة دي. لكن أيها الإخوة الكرام لا ينبغي أن يحكم بهذا إلا إمام كبير مدرب اختلط الحديث بشحمه ولحمه حتى صار له فيه ملكة وهذا لا يستطيع إلا الأئمة الكبار. الأئمة الكبار زي مثلا البخاري وأحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم الرازي وساق متن. يقول أبو حاتم الرازي هذا لا يشبه أحاديث الأعمش. هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين ده كذاب. إيه لا يشبه دي؟ كأن كل راوي أحاديثه بقى لها طعم. أول ما يدوق الحديث يقول لك لا ده مش حديث فلان. ده شوف بوصل بين الاهتمام والملكة إلى درجة أن يعرف سمت أحاديث الأعمش لها سمت معين لا تخرج عنها. وخذلك يقول أنه بعد سنين دخل أحد البلاد فإذا به يقع على هذا الحديث يرويه الأعمش عن عمرو بن الحصين وإذا الأعمش قد دلت عمرو وأسقطه من الإسلام. يبقى صدق ظنه صدق ظنه. لا يحكم في هذا الباب إلا هؤلاء العلماء. صحة السند لا تستلزم صحة ناس. نعم لكن هذا للأئمة الكبار اللي لهم ملكة. إنما من بعدهم لا يستطيع أن يحكم على متن من المتون إلا إذا وقف على الإسناد. إنما أغرى هذه المرأة وأغرى أمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى الناس. وإن الجاهل يتكلم ويخرج من دين الله ما هو فيه
ويدخل في دين الله ما ليس منه ولا يتحرك العلماء، بل بالعكس قد وجد من ينتسبون إلى الشريعة من فعل هذا. يعني الختان مثلا، الختان، ختان الإناث، هل معقول فجأة يخرج إنسان مهما كان قدره ليقول إن الختان عادة جاهلية ولا أصل لها في الشريعة، مع إن بيدرس في باب الطهارة في كتب الأزهر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإن الختان من سنن الفطر مهما كان قدره، إن الختان لا أصل له في الدين. فجأة كده يعني هذا اتهام لكل العلماء الذين درسوا الختان على إنه من الشريعة، إنهم كانوا. طب إذا كنت بتحترم التخصص مع الأطباء، لما لم تحترم التخصص مع علماء الحديث؟ وهل أنت لك في النقد ولك في تصحيح حديث وتضعيفه ملكة وبتفهم حاجة كعلم الحديث أو تعرف شروط قبول الحديث حتى الصحيح؟ ليه تكلمت من تلقاء نفسك وقلت إن أحاديث الختان ضعيفة وأنت لست من علماء الحديث، وانتزعت التخصص بتاع علماء الحديث ووضعته تحت قدمك، أما الأطباء قلت بهم أهل التخصص المسألة؟ فلما فجأة كده الختان الثاني إناث يطلع ملوش أصل، والذي يجهر بهذا بعض من ينتسبون إلى التدريس في كليات شرعية، فلما لا تفعل المرأة مثل هذا وزيادة؟ ختان الإناث واجب، ليس هناك دليل على استحبابه أبدا. أصل في الأدلة إنها عامة للرجال والنساء، نعم، حتى يقوم دليل بتخصيص الرجال أو بتخصيص النساء. الأصل في الأدلة العموم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا، لأنهم مخاطبين بهذا الكلام مكلفين. ولا نقول أن يخرج طائفة من هذا الكلام إلا بدليل، فأين هو الدليل على أن الختان سنة للرجال، سنة مكرمة للنساء وسنة للرجال؟ هو حديث منكر، الرجال ختان سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا حديث منكر عند علماء الحديث ولم يصح قط من وجه من الوجوه، وهو أليق بكلام الفقهاء منه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الوحيد الذي اتكأوا عليه لجعل ختان النساء مكرمة. إذا قلنا بوجوب ختان الرجال قلنا بوجوب ختان النساء ولا بد، إذ لا دليل صارف على الإطلاق، لا دليل صارف على الإطلاق. وهذا هو الذي جنح إليه الشافعية، وهو من حيث الدليل قوي أقوى بكثير من القول الآخر الذي يقول إن ختان الإناث مكرمة. فلما في هذا في زمان الغربة يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بمثل هذا ويوسد الأمر إلى غير أهله، يتكلم المرأة في علم الحديث وتتكلم في علم الفقه، وتختلط بقى الأزياء وتختلط المفاهيم، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة ضاعت. الأمانة ضاعت ليه؟ أعطيت غير المتخصص الحق في الكلام. فإحنا بنرجع مرة أخرى ونقول، ومن الأشياء التي أريد أن أنبه عليها في هذا الإسناد أيضا هو قول محمد ابن فليح حدثني أبي. أين هؤلاء الآباء؟ انقرضوا. ما عدت ترى طالب علم يقول حدثني أبي أو وجدت في مكتبة أبي أو قال لي جدي، مثلما كان يكون في الأزمنة السابقة. الإمام أحمد بن حنبل أولاد علماء عبد الله الصالح وأبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم، وزهير بن حرب ابن أحمد ابن أبي خيثمة صاحب التاريخ الشهير، وهكذا كان موجود أولاد كله يقول حدثني أبي وسألت أبي. هذا ضياع مثل هذا النمط من حياتنا له أسباب كثيرة في الحقيقة، من أهم هذه الأسباب هو غياب العلماء الربانيين الذين يتدينون بعلمهم. احنا أخوانا نريد أن ننطلق في نصر هذا الدين مثلما ينطلق أهل الدنيا في صناعاتهم وفي تجاراتهم، سيكون عنده ولاء، قصة لا أنتهى أبدا، وكلما تذكرتها أعطتني حماسة وأعطتني انتماء. وهي قصة حديثة، كنت في مكة والتقيت بعد ما اتحل الاتحاد السوفيتي، التقيت بمجموعة من العلماء من بخارستان، حوالي 15 أستاذ ومدرس ولهم شيخ يقترب على 90 إن لم يكن تجاوزها، رجل عليه سمت، له سمت وله وقار وصامت، قلما يتكلم وتلامذته يتكلمون، يتكلمون بلغة عربية جيدة. فتكلموا عن يعني ان الشيوعيين كانوا بيقتلوا علماء المسلمين، ويعني تكلمنا في هذه المسألة فترة. فسألت احد التلاميذ، قلت له يعني اسأل لي هذا الشيخ كيف نجا من مذابح الشيوعيين، يعني ينيك على 90 ولم يذبح ولم يقتل. فسألوا هذا السؤال فتكلم الرجل، قال ان هو فرض على نفسه الحبس الاختياري اكثر من 60 عاما. يعمل ايه؟ بالليل في تحت جناح الظلام يتخلل الى قرية من القرى، يدخل بيت من البيوت، يقعد في البيت ده 3 شهور 4 شهور 2 3 4، المهم لا يخرج من هذه القرية إلا بعد أن يعلم أطفال القرية القرآن والحديث، والآباء يسربوا الأبناء له في سرية تامة، ويظل الفترة التي يظن أنه يعني قضى حاجته من هذه البلد، وبعدين إذا انتهى يخرج تحت جناح الليل إلى قرية أخرى. وهكذا ظل الرجل 60 سنة باختياره محبوسا، 60 سنة يدرس القرآن والسنة ورضي بهذا الحد الاختياري. احنا بنهيب بإخواننا يكون عندهم مثل هذه العاطفة لهذا الدين، نتحرك بهذه العاطفة. أنت لا تحتاج أن يقول لك أحد أخدم دينك، أنت لا تحتاج إلى هذا، ما تحتاج أن يقول لك رجل أخدم دينك إذا ابكي على نفسك. في هذا شيء لسان بينطلق بتلقائية إليه، رجل يحرم نفسه من الدنيا ومن ملذات الدنيا ويفرض الحد الاختياري على نفسه، إنه يدخل في البلد أطول مدة قضاها في بلد 5 سنين، ظل في هذا البيت يخدم الكتاب والسنة لأنه يعلم الناس، يحفظ القرآن ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج إليه، وصدق الانتماء هو الذي يعطيك النفس. لا يمكن ترتقي هذه الأمة إلا إذا وجدنا رجالا يحتسبون. أترك تصوح بالملذات، تصوح بها ويضع أمامه شيئا واحدا هو أن ينصر هذا الدين في زمان الغربة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. آباؤنا جيل شرب كل الهزائم التي منيت بها أمتنا المعاصرة، فهؤلاء الآباء الذين شهدوا هذه الهزائم المتوالية حتى فقدوا الثقة في ذواتهم فصاروا أقزاما مهما حاولت ترفعه هو كذب من الداخل لا يصدق ان هو له قيمة. وهذا اقول على سبيل الجملة لا اقضي على الجيل كله لكن اقول هذا على سبيل الجملة الذي نراه اجمالا وهذا الذي اذكره. فهؤلاء الاباء الذين ورثوا هذه الهزائم مع قلة العلم حاولوا ان يورثوا هذا الضعف الى ابنائهم. فكلما اراد الولد ان يتحرك لما يسمع درس مثلا من هذا الدرس وعنده همة عالية ويريد ان يخدم هذه الامة وان هو يقوم بالامانة ولا يلقى الله خائنا لهذه الامة يريد ان يفعل شيء اذا به امام صخرة عظيمة وهي الوالد الذي يقول له وانت هتصلح الكون او يقول له عايزين لك العيش حيط لها ودان. هذه العبارات المتكررة التي يحاول الاب ان يبثها في ابنه واذا التزم الولد بهذه النصائح يعتبر ولد بار وبيفهم وذكي واذا خرج تحصل مشاكل كثيرة في البيوت اذا اراد الولد ان يتجاوب مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همة عالية. فامثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الادباء الذين استهزأوا بالله ورسوله وظهر فيهم الصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله يعني القصص التي تكتب والتي تدعو الى الدعارة تدعو الى الانحلال كلها قصص احسان عبد القدوس وقصص نيس منصور وقصص توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وكل هؤلاء الذين سكلوا عقلية هذا الجيل يعني هؤلاء الادباء سكلوا عقلية هذا الجيل. وانا الحقيقة احيل اخواننا السامعين الى كتاب يؤرخ تاريخا صادقا لهذه الحقبة وهو من أنفع الكتب التي سوف تقرأها كتاب أباطيل وأثمار للشيخ أبي فهر محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من أفضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اقرأ كتاب أباطيل وأثمار وكتاب اسمه الطريق إلى ثقافتنا أيضا للشيخ محمود شاكر لتعلم هذا البلاء الذي عاشت فيه الأمة ما مبدأه. أرخ تاريخا صادقا بقلمه الرشيق الشيخ محمود شاكر معروف أنه من أفضل من كتب يعني كأن الكلمات حبات لؤلؤ منظومات. أحيانا كنت أقرأ له العبارة فأنفجر ضاحكا من شدة سخريته ب اللي بينقده اللي هو لويس عرب. في مطلع هذا الكتاب ستقرأ. فأنا أحيل الإخوة وألح عليهم أن يقرأوا هذا الكتاب كتاب أباطيل وأثمار للشيخ محمود شاكر من أرخ حقيقة هؤلاء الأدباء والحقيقة وصف هذا الجيل وصفا دقيقا ينبغي على الذي يطب هذه الأمة وينظر في عللها أن ينظر إلى هذا المرض الضارب بجذره من أيام محمد علي اللي هم بيسموه باني مصر الحديث. وستعلم إذا قرأت كتاب الطريق إلى ثقافتنا مدى جناية هذا الرجل على مصر لما حاولوا أن يأخذها من الخلافة العثمانية ويستقل عن الخلافة العثمانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان يحدث أصحابه فجاءه رجل أعرابي وهو يتكلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه وواصل كلامه فانقسم الصحابة إلى فريقين قال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع. طب لماذا انقسم الصحابة إلى فريقين، كل راعى شيئا لحظه في النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا سمع ما قال فكره ما قال، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا أعرض عنه وظهر على وجهه. يعني لما جاءه بعض الصحابة عبد الله بن عمرو وهو بيلبس حلة حمراء فأعرض عنه، الصحابة كل حياتهم واهتمامهم كانت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عيونهم كالكاميرا المسجلة، كل شيء يرمقونه حتى اضطراب لحيته. يقول الصحابي كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر باضطراب لحيته. ويقول مثلا أبو حميد الساعدي قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم. ويطلع صحابي آخر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم والقمر في ليلة إضحيان أمر 14 فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه مرة فلكان في عيني أحلى من القمر. وإذا كلام واحد محب، ده كلام واحد محب يقول لكان في عيني أحلى من القمر. ويقول أيضا جابر بن سمرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خمراء وعليه حلة حمراء ما رأيت قط أجمل منه. ويقول أنس بن مالك ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حياتهم كان محور ارتكاز عندهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا ظهر عليه وأعرض إعراضا لطيفا. فالصحابي الصحابة الذين قالوا هذا راعوا هذا كثيرا ما كان يعرض عن أصحابه، مجرد ما يعرض يعرف الصحابي أنه ارتكب شيئا لا يحتاج إلى الكلام. والذين قالوا سمع ما لم يسمع بنوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه أحدا بما يكره أبدا. في صحيح مسلم أن كان في المدينة بنت كانها عندها تخلف، كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يمتنع منها ولا ينزع يده منها. هذه أشياء لما بنقرأها لها دلالة، وإن كان بعض الناس قد يعتبرها موقف صغير لكن له دلالة. وكذلك وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان رفيقا كثير احتمال الأذى لا سيما مع الأعراب، ما كان يعرض عن الأعراب حتى إذا لو قال قولا جافيا، إنما كان يعرض عن أصحابه الذين يعيشون معه في المدينة. وهكذا ينبغي على الشيخ أن يفرق في معاملته بين أهل البلد وبين الغرباء، فيعطي الغرباء من قدره ومن وجهه ومن وقته لأنهم غرباء، وقد هذا الغريب لا يعلم ما نبه عليه الشيخ أكثر من مرة، لكن يعلمه أهل البلد. في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع. فلو كان واحد من أهل المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بعد النهي كان يعذره، إنما الأعرابي الذي ما شهد هذا النهي وجاء من بعيد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعنفه، إنما كان عودا لرجل من الأعراب. قعود جمل صغير في السن، فقال بعني جملك. قال بكم؟ وده يدل على الجفاء، يعني كان المفروض يقول له خلاص الجمل لك، لكن قال له بكام؟ فقال مثلا بكذا. قال له خلاص، اشتريت منك الجمل وأعطيك الثمن لما نرجع إلى المدينة. واحد آخر من الصحابة ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل فعجب الجمل، فقال للأعرابي تبيع الجمل؟ قال له بكم؟ قال له بكذا، وخذلك وفرض ثمنا أعلى من ثمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن الأعرابي باع الجمل، قال يا أعرابي أولم تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال كلا يا أعرابي بل بعتني. قال ما بعتك بل بعتني ما بعتك. ثم قال له الأعرابي هلم شهيدا يشهد أنني بعتك؟ هات أي واحد يشهد أننا بعتك الجمل. والصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وهو يقول هلم شهيدا يشهد أنني باتك. حينئذ انبرى خزيمة بن ثابت الأنصاري، يعني أنت بع، أنت اشتريت الجمل والأعرابي باعك الجمل بتصديقك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجل هذا. وهذا من خصوصيات خزيمة بن ثابت الأنصاري. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كفر هذا الأعرابي ولا قال له كذبت رسولك فكفرت اغتسل بقى وجدد الإسلام وانطق بالشهادتين والكلام ده، لإراعة هذه المسألة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الاحتمال، يعني يأتي مثلا الأعرابي فيقول له يا رسول الله ثيابنا في الجنة ننسجها بأيدينا أنت تتفتق عنها ثمار الجنة. فالصحابة الموجودين ضحكوا بتاع من السؤال ده، واخبرك. فقال عليه الصلاة والسلام أتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ايه ليه لماذا تضحكون؟ رجل بيسأل في الجنة هنلبس ايه، هل احنا لنخيط الهدوم بتاعتنا ولا هنلاقي الهدوم جاهزة؟ ولا يعني الصحابة كانوا كثير يعني يسألون عن الجنة وما فيها. يعني مرة كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رجل ربه في الزرع وفي الجنة، قال له نفس تزرع، يعني يحرب بقى ويروي ويحط البذرة وبتاع، قال ده انت في الجنة واخبرك. استأذن ربه في الزرع فقال الله عز وجل دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، فرمى البذرة وصرف العين رأى الثمرة على طول، هو رمى البذرة على طول شجرة كبيرة والثمرة على طول. فقال رجل والله يا رسول الله لا تجده إلا قرشية. سأل السؤال ده لقرش، هم اللي يحبوا يزرعوا بلد. فكلمهم فطل جنة لا أحد يعرفها وهي منتهى الآمال، الجنة منتهى الآمال، كلنا بنعمل لكن ندخل الجنة، لأن أعظم نعمة في الجنة هي رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم في الجنة. إحنا لما بنطلب من الله عز وجل الجنة نطلب أن نرى رب العالمين تبارك وتعالى. فكانوا ساعات يسألوا واخبرك عن الجنة، فالرجل بيسأل عن الهدوم بتاعته هيلبس ازاي ولا هنخيطها ازاي ولا الكلام ده. فالصحابة ضحكوا من السؤال، فقال مما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي تتفتق عنها ثمار الجنة. ثم فتح البطيخة تلاقي الجلبية، تفتح الرمانة تلاقي الجلبية، تخبرك جاهزة وعلى مآسك وكده. مجرد كما يقول بعض العلماء واستندوا إلى آثار صحيحة موقوفة في هذا ولا حكم الرفع، أن الجنة لا يسأل الإنسان ما يريد، إنما بمجرد ما يتمنى يجد، مجرد ما يتمنى يجد. ليه؟ لأن السؤال ذل، السؤال ذل، أخبرك. فأهل الجنة معافون من هذا كله، مجرد ما يخطر بباله مثلا ياكل رمان يلاقي على طول رمان قدامه، يخطر على باله ياكل مثلا فاكهه ياكل حمام ياكل اي حاجه يعني من فواكه الجنة أو من لحوم الجنة يجد على طول مباشرة هذا الشيء أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الرفق بهؤلاء الأعراب، وكان الصحابة يعلمون ذلك، فقالوا بل لم يسمع. ليه؟ راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، راعوا حال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ينبغي مراعاة قرائن الأحوال، ينبغي مراعاة قرائن الأحوال. يعني الصحابة حكموا بما يعني علموا من النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة اعتبار القرائن في الحكم هذه مسألة ضرورية جدا، اعتبار القرينة في الحكم هذه مسألة ضرورية، كما أن الصحابة في حكمهم لما انقسموا إلى فريقين كل راعى القرينة التي حضرته ورآها ورآها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أين أراه؟ هكذا على الشك، مش أين السائل عن الساعة. وهذا الشك من محمد ابن قليش، لأن كل الذين رووا هذا الحديث عن قليش بن سليمان، وأنا سميتهم خمسة: محمد بن سنان، محمد بن قليش، يونس بن محمد، سريج بن النعمان، وعثمان بن عمر. هؤلاء الأربعة باستثناء محمد بن قليش كلهم لم يذكر هذا الشك في روايته، بل قالوا جزما: أين السائل عن الساعة؟ ولو كان هذا الاختلاف من فليح بن سليمان لاتفقوا عليه فيه، أما وقد اختلفوا فيه فإحنا بننظر بقى إلى اتفاق الرواة واختلافهم في مثل هذا. اتفق أربعة من الرواة عن فليح بن سليمان على الجزم وترك الشك، ولم يشك فيها في هذه اللفظة إلا محمد ابن فليح. لذلك جعل العلماء ومنهم الحافظ بن حجر الشك فيها من محمد ابن فليح. قال: حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان رجلا عاقلا فسأل سؤالا آخر كشف الأمر وجلاه، قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: إذا أسند الأمر، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ووقع في صحيح ابن حبان: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. وأنا أظن أن هذا خطأ في تصحيح. لو كان إذا اشتد الأمر إجابة على السؤال الأول لكان له وجه، متى الساعة؟ فيقول: إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. ماشي، اشتد الأمر يعني زادت الفتن، فكده الجواب ممكن يمشي. لكن كيف إضاعتها يقول إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة؟ يعني هذا الجواب لا يعني يكون جوابا كافيا لهذا السؤال، وكأن الكتاب وقع فيه تصحيف فقط. كلمة اشتد دي يكون أصلها أسندة، وهي نفس الحروف مع اختلاف النقط يعني الإعجام، كأنه إذا أسند الأمر إلى غير أهله فوقع تصحيف فأسند بقت اشتد وسقط من الرواية إلى غير أهله، ليتفق ذلك مع بقية الرواية. وللحديث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.